السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نخير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا موعدكم في اللقاء الأسبوعي لشرح كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولقد وصلت بنا القراءة، ولا زلنا في باب وجوب الدخول في الإسلام. السؤال الأول قبل أن نواصل ذلك: الإسلام الذي عناه الشيخ رحمه الله الإمام المجدد، هل الإسلام بالمعنى العام أو الإسلام بالمعنى الخاص؟ الإسلام بالمعنى العام هو التوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وهو دين إبراهيم وموسى وعيسى وإسماعيل. أم هو الإسلام بالمعنى الخاص، وهو الذي جاء في حديث جبريل الذي خرجه مسلم في صحيحه، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة؟ فما قصد الشيخ بوجوب الدخول في الإسلام؟ خلف باب وجوب الدخول في الإسلام، قصد الشيخ بالمعنى العام وهو التوحيد، أو الإسلام بالمعنى الخاص اللي هو دين محمد، شهادة لا إله إلا الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة؟ واضح؟ ها؟ أي نعم، بالمعنى الخاص. ولا شك أن المعنى العام داخل فيه، لأنه توحيد، التوحيد مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا قلنا بوجوب الدخول في الإسلام بالمعنى الخاص، فهل هذا الوجوب يتضمن ترك البدع والمحدثات في الإسلام أم لا يتضمن ذلك؟ وجوب الدخول في الإسلام هل يتضمن ترك البدع والتحزبات والانتماءات البدعية الحزبية مثل الإخوان والتبليغ ونحو ذلك؟ هل يشمل هذا؟ نعم يشمله، لأنه يجب الدخول في الإسلام. وقد قال تعالى: أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. نعم، أي التزموا شريعة الإسلام كلها، فمن ذلك ترك المحدثات، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فيجب الدخول بالعقيدة، عقيدة الإسلام وشريعته، نعم، والتزام أحكامه وحدوده، هذا وجوبا. طيب، إذا قلنا وجوب الدخول في الإسلام، فالترك، ترك المفردات للإسلام، هل كلها كفر ولا على قسمين؟ ترك المفردات التي في الإسلام، الإسلام إذا أطلق يدخل فيه الإيمان والإحسان والعقيدة والشريعة، الترك، فإذا ترك شيء من مفرداته، هل حينئذ يخرج من الإسلام؟ تفصيل، في أمور تركها كفر صحيح، كمن ترك الإيمان فهو من الإسلام، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله صحيح. فإذا وجوب تركه كفر كالشرك، دعاء غير الله، فإذا ترك التوحيد وقع في الشرك هذا يخرج بالكلية من الإسلام. وجوب تركه محرم، نعم، فلم يترك الكبائر وقع فيها والمعاصي تارة كبيرة وصغيرة، وترك البدع، والبدع على قسمين، إما بدعة مخرجة من الملة مكفرة كبدعة الحلولية وبدعة الرافضة يسبون الصحابة نعم ويقولون بانتظار المعصوم، أو بقول إما المعصومون بانتظار مهديهم أو صاحب السرداب إلى آخر ذلك من البدع، بدع مكفرة كسب الصحابة، وبدع مفسقة كالمولد النبوي مثلا. فالواجب على العباد الدخول في كل الإسلام، لا يفرقون دين الإسلام. طيب، ما الدليل على أنه لا يجوز لأحد أن يبقى على يهوديته بزعم يقول نتبع موسى على الدين الحق الذي كان عليه موسى؟ لن أشرك، لن أعتقد أن عزير بن الله كاليهود، وأكون على الدين الذي كان عليه عيسى، لن أشرك ولن أقول المسيح الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. ما الدليل على منعهم من هذا؟ من يحفظ آية تمنع من يفعل هذا؟ نعم، أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتتبعنه. طيب، الوجوب هذا أوجب اتباع النبي، أما تحريم الانتماء والبقاء على ذلك فحرام، كما بيّنت هذه الآية بالميثاق، وكذلك قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقول النبي لعمر لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، وكان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. طيب، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين. متى تكون الخسارة كبرى؟ بالكفر، بالشرك، دون ذلك أن يخسر دخول الجنة فلا يدخلها مع أول الداخلين، فلا يدخلها مع أول الداخلين. طيب، بأي شيء أو بأي باب تميز دون التوحيد أهل السنة والجماعة أتباع السلف عن الأهواء الأخرى من خوارج ومن معتزلة؟ في أي باب من أبواب العلم تميزوا؟ اليوم تعرفهم سبحان الله الحديث أتباع السلف بهذا الباب متميزون، إلا يعيروا أهل الضلال والخوارج أهل السنة فيه بالعمالة وبالتهم الباطلة والنفاق هكذا، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوسطية فيه. وسطيتهم في هذا الباب ألا يخرجوا على ولاة الأمر، تميزوا. هل سمعت جماعة التبليغ يدندنون حول هذا؟ إذا أطلقوا الأمير يريدون من؟ جماعة التبليغ مثلا، إذا أطلقت جميع جماعة التبليغ الأمير يريدون من؟ أميرهم. طيب، جماعة التبليغ أطلقت الإمارة والطاعة الأمير تريد أميرهم. سمي ما شئت. الدواعش أميرهم، الإخوان أميرهم. إذا من تميز بالوسطية كما قال ابن تيمية في الأمر معروف عن المنكر؟ أهل الحديث أتباع السلف، مثل الشيخ بن باز، مثل مين، مثل الشيخ فوزان، مثل هؤلاء علماء العصر ومن تبع السلف، تميزوا في باب الولاية، لا يخرجون على ولي الأمر وإن جاروا ولو كان من الفجار. ويدل على هذا التميز أنه لما أكثرت الأحاديث النبوية من ذكر ولي الأمر حتى تجتمع الكلمة ويحفظ الإسلام وبيضته، فإن الخروج على ولاة الأمر يؤدي ضياع الدين وظهور الشرك. فانظر لما أكثر النبي من ذلك هم أكثروا، لما انحرفت الفرق في هذا الباب كالدواعش والإخوان والسورية هم أكثروا، لأن هؤلاء أكثروا من الخروج. فإيش أكثر هؤلاء؟ قال الإمام أحمد: أسكتوا نسكت. فانظر النبي في كم حديث يذكر ولي الأمر بينما يعدون هذا اليوم نفاق. أنت ما عنده غير ولي الأمر، ولي الأمر ما عنده غير السورية والإخوان. وطبعا كذب، 10% من شروحات الأحاديث أو 5% نذكرها، لكن لو أكثرنا أكثر لكان معنا الحق. فانظر كم حديث ذكر في ولي الأمر، بالله احصها. عقد مسلم باب الإمارة، ليش يعقدون هذا لا 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 باب من كثرة الأحاديث فيه؟ كما قيل: لا إمام لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة. فإذا ذهبت السمع والطاعة من الإمارة يذهب الإسلام، يتشاحن الناس ويتقاتلون، تتعطل المساجد، تظهر الأهواء والفتن، يسفك الدم، يشغل الناس عن التوحيد، يظهر الشرك. نعوذ بالله من هذا اليوم الأسود. أسأل الله سبحانه أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، لا إله إلا الله. فقال ابن تيمية رحمة الله عليه في بيان ذلك: أهل الحديث هم من هذه الأصول، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، لا على ما تجب الأهواء من الخروج على هذا الأمر. ففي عهد عبد الله بن سبأ اليهودي كانوا يظهرون الأمر معروف عن المنكر، لكن ليش؟ ليس كما تجيبه الشريعة، يقرون معه الطعن في ولي الأمر. قال أظهر الأمر، عبد الله بن سبأ اليهودي كان يقول لهم، ليحدث الفتن فيرجع الناس عن الدين بسفك الدم والخروج على الأمر. فإن هذا مذهب يهودي ترى اللي يفعلون الآن الإخوان المسلمين، والخروج على الأمر، وليس الخوارج فقط. فعبد الله بن سبأ يقول أظهر الأمر معروف عن المنكر، وطعنوا في ولاة الأمر. لماذا يقول لهم أظهر الأمر معروف عن المنكر؟ ليش؟ نحرص على الشريعة ولا يريد جذب الجمهور؟ فإذا انجذبوا لأن هذا المتكلم غيور، فأظهر الأمر وأظهر إنكار المنكرات، انجذب له الناس، انجفل له الناس. فإذا انجفل له الناس يقول لهم عبد الله بن سبأ حينين اطعنوا فيه وعثمان. من يسلك اليوم هذا المسلك من الطوائف التي تعرفها أنت؟ من يسلك هذا المسلك على وجه علمي وعلى وجه ينجذب الناس ثم باسم العلم والأمر مع المنكر يأمرونهم بالخروج عن ذاتهم لإقامة الشرع؟ من الفرق؟ السرورية. إذن السرورية ترى مذهب يهودي، ترى من سبب أظهروا العلم بهذا الأمر، لأنه اللي يظهر الأمر المنكر يكون على علم، يتكلم يقول ترى هذا حرام، الخمر حرام، ويجيب آيات وأحاديث ويظهر الأمر عن المنكر. قال ثم اقرنوا ذلك بالطعن في ولاة أمركم. من تميز كما ذكر ابن تيمية هم أهل الحديث. الآن هذه الميزة اللي عند أهل الحديث اللي يقولها ابن تيمية إذا قام بها اليوم أهل الحديث وش يسمونها؟ مع أنها ميزة، وش يسمونها الفرق الأخرى مثل الإخوان وأضرابهم من السورية؟ يسمونها نفاق. سبحان الله العظيم، يأتون لأحسن ما تميز بها الحديث في الوصف من الوسطية في ترك الخروج على الأمر والإنكار الشديد على من خرج من لسان أو سنان، يسمونها إيش؟ نفاق. يقول ما عنده إلا سرورية ويكرروا سرورية سرورية خلاص. لتعلم الشيطان كيف يعمل عمله معه. سبحان الله. نعم، فما زال الكلام فيهم ولن ينقطع حتى هم ينقطعوا، فإنهم لا زال يهجمون من طريق إثارة أي أمر، من طريق الذباب الإلكتروني، تعرف اللي هو إضباط إلكترونية، من قطع الله دابرهم. يقول الربهاني وأهل البدع كالعقارب قد دسوا رؤوسهم في التراب ورفعوا ذيولهم، تحمل، فإذا تمكنوا لدغوا. يا أهل البدع هكذا، إذا تمكنوا لدغوا. يقول الأمير خالد الفيصل في شعر له عنهم عن الإخوان، والمنافقون منهم هم، يقول وتراهم ألين، يعني معنى كلامه لا أحفظ الآن، ألين من جلد الحية، تمسك الحية تلقى لا يجيك أبشر طول عمرك، ويظهر لك حفاوة ويظهر لك وقلبه من داخل أسود، يبين دغك في أي مناسبة يستطيعها، أسود قلبه من الداخل. فيلدغك كما تلدغ القدم العقرب، كما تلدغ القدم العقرب، ألين تلقاها يعني لين في الكلام، ويظهر لك الشيء اللي تحبه أن تلون، فعندهم تلون وكذب ودين، يعتبر التلون والكذب دين، نسأل الله أن يكفينا شرهم. اللهم اقسم ظهرهم واكشف سترهم وخالف بين كلمتهم وطهر الأرض ممن بقي منهم واجعل تدميرهم على أهل الحديث ومكرهم بهم تدميرا عليهم. سلط الله عليهم الأمراض المستعصية التي تشغلهم بأنفسهم عن إيذاء أهل الحق من أهل الدعوة التي جاء بها محمد وجددها إمة الدين كالإمام بن تيمية وابن عبد الوهاب والإمام أحمد من قبل، إنهم كانوا على الصراط المستقيم. طيب، ثم وصلت بنا القراءة إلى قوله وأن هذا صراطي.
وعن عائشة
قرأنا وأن هذا صراطي مستقيما. طيب، في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، خط النبي خطا مستقيما وخط خطوطا عن ميامنه ومشامله، وقال في كل خط منحرف عن خط المستقيم قال شيطان يدعو له. ما هذه الخطوط المنحرفة؟ كيف فسرت بأنها البدع والشهوات؟ فلابد يكون عندك من الإيمان، من كثرة الطاعة لله والإخلاص له، قيام الليل وصيام النهار، ما تثبت به على العلم بعد أن تطلبه، علم السنة. فكلما كان عندك علم السنة تفصيلي وقرنته مع العمل كالأئمة من قيام ليل وعمل بالسنة كالسواك عندك لصلاة إلى آخره وقوي التوحيد في قلبك، كلما ثبتت قدماك في الصراط الأول والثاني. الصراط الأول وين؟ هذا الصراط المستقيم معنوي، ثم ينتقل لحسي وين؟ على متن جهنم، صراط ينصب. وأكثرهم طاعة لله والزمهم للسنة أسرعهم مرورا من الصراط الحسي. فإذا كل اليوم في الصراط المعنوي مجتنبا للبدع والشهوات، دارسا للتوحيد، مقيم دين رب الأرض والسماوات في أحسن ما يكون وما تستطيع من دين الحي القيوم، حينئذ ستكون سرعتك على الصراط والنار من أسفل منك والكلاليب من حولك بحسب عملك. فمستقل ومستكثر منهم على الصراط من يمشي كالبرق كأجود الخيل يحبو تسفعه النار بحسب عملك في هذه الدنيا بالسنة. إذن ناس، خلك معي، ناس يعبون في هذه السيارات وقود، وأنا بيصير يعبون كهرباء، يعبون وقود، فتجد أن السيارة التي عبئت وقود تأخذ مجراها في القوة والسرعة. وقودك لكي تسرع على الصراط الحسي، ما هو دراستك للسنن؟ قال إمام أحمد، قال إمام بن تيمية، إن العمل بالسنن يقوي التوحيد. فاقترف، لا تفوت درسي في سنن أبي داود، في مسند أحمد، في تفسير كثير، لا تفوت ولا درس، لأن كل ما اقترفت وعملت وذكرت زادت سرعتك على الصراط. وكلما أهملت تقول أنا بحضر درس مرة ومن الدرس يعمل بشيء قليل لعلك يكون سرعتك على مثل ما طلبت من العلم وعملت به. فليكن عندك وقود لتسرع جدا فتكون كالبرق. ليش تكون همتك ودي كأجاويد الخيل؟ أجري ليش؟ نار من تحتك. ليش ممكن كطرف العين كالبرق؟ ولا البعض ما عنده همة يكتفي بكلمتين يسمعها ولا يحس بحسرة إذا غاب عن حلقة العلم. ما تجي حسرة، هذا يظن أضعف الإيمان، صلى الله عليه، يحس أن الأمر طبيعي يعني. إذا ماتوا قيام الليل ما يحس بحسرة، هذا يضعف الإيمان. أخرت الصلاة ونام، قام الساعة 9 ما صلى الفجر، ما راح الجماعة، ما يتأثر. وقد قال بعضهم إن غيابك عن الجماعة بسبب ذنب أصبته، لا يتأثر، هذا يراجع إيمانه، ضعف بحيث لا يلوم نفسه. صحيح؟ أي انتبه. البدع والشبهات، فتحتاج إلى علم وعمل حتى تجتنبها. وليس الشبهات كما قال النووي أن تستعيذ بالله من الشيطان إذا صامت على قلبك، قال الشبهات تحتاج إلى عالم تجلس إليه في درس، في سؤال تطرحه فيفكها عنك. لابد، ما تجيك شبهة تقول أعوذ بالله من الشيطان، يكفي. ما الدليل من عمل الصحابة أن الشبهة إذا جاءت القلب لابد من عرضها على عالم؟ ما الدليل في عهد النبي وأنه لا يكتفى بالاستعاذة من الشيطان؟ عندنا حادثتان وقعت. الحادثة الأولى أن رجلا استب أمام النبي مع رجل آخر، فمن غضبه، وإنه كما قال الراوي كما عند البخاري كاد أنفه يتنزع من الغضب، قال أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه. تزيين الشيطان بالغضب، طيب عرفنا هذا الجانب وين في نزغ الشيطان بالغضب ونحوه. طيب جانب تتسرب الشبهة للقلب سواء بوسوسة الشيطان أو بمبتدع في دين الرحمن سربت، هل يكفي الاستعاذة؟ لابد من عرضها على عالم، حضور دروس العلماء. ما الدليل من عمل الصحابة أن الشبهة إذا طرأت تعرض في زمن النبي؟ هذا بعد وفاة النبي، أبي في عهد النبي. أي أحسنت، جواب موفق بارك الله فيك. نعم، في مسند أحمد وغيره قال يا رسول الله تطرى علينا شبهة أحيانا، يعني لو الواحد منا صار حمما أو سقط من السماء أو لكان أهون عليه من يحدث بها، من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق الله. فالنبي داواهم قال إذا وجد عن حدثكم ذلك فلينتهي، ويقول آمنت بالله ورسله، عدة علاجات هذا. فكشف عنهم هذا صلى الله عليه وسلم. إذن من الشبهات من يحتاج صاحبها أو إذا وقعت في النفس إلى عالم يكشفها، ومن هنا كتب الإمام محمد الوهاب كشف الشبهات، ولم يكتب كلمة واحدة في كشف الشبهات. من أتته شبهة كذا 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 فليقول أعوذ بالله، وختم الكتاب الشيخ، جعل في كل شبهة يذكر علما. ليش؟ لمحوها من القلب. مثاله قال الشيخ محمد الوهاب، ومر معكم كشف الشبهات في دورة هنا في هذا المسجد، أما قولهم كيف تقولون نحن مشركون ونحن نقول لا إله إلا الله ونؤمن بالقرآن ونؤمن بالسنة بمحمد ولا ننكر البعث، فمثلنا ونقول لا إله إلا الله، فكيف تقولون بأننا أهل شرك؟ فرد عليهم الشيخ رحمة الله عليه ردود محكمة. الرسول يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه، أنتم قلتم لا إله إلا الله وأقمتم الصلاة إلى آخره، لكن هل كفرتم بما يعبد من دونه؟ فأنتم هؤلاء تدعون البدوي والحسين وهذا ينقض الإسلام عليكم. فالأجوبة كالشهب رحمة الله عليه. إذن ليس كل شيء تستعيذ من الشيطان، إذا وقعت شبهة لابد من عالم يفكها لك كما ذكر النووي ذلك. ننتقل الآن لنكمل ما تبقى، اقرأ عائشة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين.
آمين.
وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
اللهم آمين. نعم.
قال رحمه الله في باب الدخول في الإسلام: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم، هذا الحديث متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وجاء بلفظين: اللفظ الأول من أحدث في أمرنا، واللفظ الثاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم رحمة الله عليه. فهذا الحديث أصل كلي أصيل متين عظيم كافي شافي في رد البدع بكل أنواعها وأقسامها ورتبها، فتشمل البدعة الاعتقادية وتشمل البدعة العملية. وباللفظين الحديث يشمل الحكم من أحدث واخترع، هذا لفظ من أحدث. الثاني من عمل، يشمل حتى ولو لم يحدث ويخترعه ولكن عمل بالكلام المخترع، من عمل. فالحديث بلفظيه كافي لرد البدع كلها بأسرها، وسواء أحدثت أو اخترعت من شخص أو عمل رجل من بعدي بهذا المخترع الذي اخترعه له، كعوام الصوفية وما يعملون به من أوراد محدثة نقشبندية تيجانية برهانية، مع أن الذي أحدثها لهم شيخ الطريقة من طريق ما يسمونه بالإلهامات الإلهية والفتوحات الربانية، وهي وساوس شيطانية يحدثونها ويكتبون فيها كتاب ورد، مثل الطريق النقشبندية القادرية التيجانية، ويسلك السالك على هذه الطريقة المريد الذي عند شيخ الطريقة يعطيه هذه الطريقة فيسلك حتى يصل بعد أن كان مريدا ثم سالكا إلى درجة الواصل، وهي أصلا طريقة مخترعة لكن يعمل بعمل من اخترعها، فالمخترع والمخترع له كلاهما في النار، وأحدهما أشد من الآخر. من الذي شد؟ المخترع، لأن من سن سنة سيئة أي اخترع في الإسلام فله وزرها وزر من عمل بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل من قتل نفس فعلى ابن آدم الأول وزرها، لأنه أول من سن أي اخترع القتل. أي نعم. فالذي أحدث طريقة تيجانية مثلا يقول رأيت في النوم كذا كذا، من ذلك العهد 100 سنة أو التيجاني هذا إلى الآن وهو يأخذ وزر كل من تمسك بها من المليارات أو الملايين، شوف عذاب الأليم الذي يصيبه، كل من قال يرقص ويذكر الدرك التجاني هذا والطريقة البرهانية فعلى من اخترعها وزر كل من عمل بها إلى يوم القيامة. شوف العذاب الذي يجيه، نسأل الله العافية، ليحملوا أوزارهم أوزار الذين يضلونهم بغير علم. نعم، لأنهم سنوا لهم ذلك. طيب، فقول من عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا، أحدث أي اخترع، فالحدث هو الطارئ الجديد، هذا هو الحدث، هذه السيارة محدثة أي مخترعة. فذكر النبي قاعدة كلية في أمر البدع، فلا يحل بعد هذه القاعدة الكلية التي ذكرها رسول رب البرية أن يطلب المبتدعة في كل بدعة يخترعونها دليل على إبطالها وفسادها، فإن من شبه أهل البدع وضلالهم عندما تذكر لهم في البدعة العملية كالمولد أنها بدعة، أو الاعتقادية بدعة الجهمية نفي صفات الله، يقولون لك هكذا: ما الدليل على المنع من هذه من هذا العمل؟ ما الدليل على منع المولد؟ فيقعد العوام من أهل السنة حيارة، يقول صحيح ما في دليل، من كان جاهل يقعد حيران يقول صحيح ما في دليل. إذن سلك هذا العمل، ويحتفلوا بولاة النبي ويزعوا الحلوى ويقرأوا وينشدوا منح الشعر في الثناء عليه والإطراء في ليلة وهي ما تسمى المولد، عيد الميلاد المولد، فلا معنى. فنقول: النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. فلم ينص على كل بدعة، كبدعة السرية توفي ما ذكر لنا بدعة السرية، توفي ما ذكر بدعة الإخوان المسلمين ولا بدعة التبليغ ولا بدعة الجهمية أنهم يقولون كذا والرد كذا ولا يجوز لهم كذا، ولم يذكر لنا بدعة الأشاعرة ولا الصوفية لمختلف طرائقهم وطرقهم، وإنما ذكر قاعدة كلية. حب أنه ذكر كل بدعة بعينها، وش يكفي المجلدات هذه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه. قال ابن مسعود وغيره: ليس يكون عام أخص من عام، لكن في كل عام يأتي صاحب رأي ويخترع بدعة، يعني وهكذا، كما اخترعت بدعة الثورات أو بدعة اللي يسمونها مظاهرات ما كانت قبل. فالمقصود كل عام تحدث بدع أكثر، فكيف يتعلم الناس؟ عندهم 70 مجلد 900 مجلد تذكر فيه هذه البدعة، إذن يكتفى بالقاعدة الكلية كما كان فعل النبي فيش من هديه فيما يلبس المحرم، كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر سأله رجل في المدينة فقال: ما يلبس المحرم؟ كان يمكن يقول: يلبس المحرم كذا وكذا وكذا وكذا، فيتعدد الكلام. قال: لا يلبس السراويلات والقميص والبرنس والعمامة، واضح؟ فما سوى ذلك؟ شوف كيف جواب على الكلم سبحان الله، إعجاز، ما يأتي هذا للنبي يوحى إليه، إعجاز جوامع الكلم. فجاء في باب البدع فنص على مثل هذا، فقال كل مخترع، كل محدث أي مخترع في الدين، مخترع فهو ضلالة. فهذا يشمل كل ما اخترع، نعم، لكن هل كل مخترع حتى في الدنيا؟ ليش؟ النص يقول في أمرنا أي في الدين، فحينئذ لا يجوز لأهل البدع أن يشغبوا على أهل السنن بقولهم إذن هذه النظارة اللي أنت لابسها بدعة لأنها مخترعة، والطيارة لا تركبها تراها بدعة، والسيارة هل هذا صواب؟ ليش؟ في الدين، من اخترع في أمر الدين ليس في أمر الدنيا، لأن حق التشريع حق من؟ حق رب العالمين. قل الله أذن لكم أن على الله تفترون، فلا يحل أحد يشارك الله في التشريع فيقول المولد جائز وهذه الطريقة النقشبندية جائزة بملء رأيه، فحينئذ يكون مخترع محدث، فقوله ولا بد ضلالة. أما في أمور الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في الإحداث فيها، في دليل يدل على النبي رخص الإحداث في أمور الدنيا والاختراع فيها، مدام نافع، مدام لم ينهى عنه، نعم نعم، فيه حديث يدل على ذلك. ها أي ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم وهم يؤبرون النخلة أي يلقحونه، فقال اللهم صل عليه، لا أظن أن يغني هذا عنكم شيئا، يعني إن تركتم تأبيره وتلقيحه وقدر الله أن لا يثمر لا يثمر، وقدر أن يثمر أثمر، فلا يغني هذا التأبير شيء الذي تصنعونه. هنا النبي تكلم بحكم التجربة البشرية أو ما يظنه البشر أم بحكم التشريع؟ يظن بحكم البشر، قال ما أظن هذا يغني شيء، إيش يفعل هذا؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم وقتها ما بلغه الميكنة في التلقيح والشيء، واضح؟ وحقيقة هذا، فهو بشر، فما عرف الوجه وقال الأصل ما يجري إلا بالقدر، إيش ينفع هذا؟ فجاءوه العام المقبل فقالوا له يا رسول الله تركنا التأبير فلن يثمر، فشعر النبي إيش حينئذ بالحاجة إلى هذا، وبالتجربة دل في أمور الدنيا على أن هذا نافع، فحينئذ أقرهم وقال أنتم أدرى بأمور دنياكم، اللهم صل عليها، وذكر له أني كنت أظن ظن يعني لا علاقة له بالتشريع، واضح؟ لكن ينبغي في هذا المخترع أن يكون في مباح، فلا يخترع شيء فيه محرم، مثل يدخل في البيت لعبة كذا على شكل صنم، نعم، تدور فرس كبير، فرس ومعلق جراس، طر طم 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 طم، جرس يضرب. أولا نقول له ما يجوز هذا، يقول انتبهوا، انتم قلتوا ايش لنا؟ انتم أدرى بأمور دنياكم، ولي صحيح، لكن الجرس لا يجوز إدخاله المنزل، فإن النبي قال الملائكة لا تدخل البيت فيه جرس ولا صورة، وإن جمعت بينهم جبت لنا الخيل المنحوت ورأسه واضح منحوت وجرس، الملائكة لا تدخل البيت فيه جرس، ف فلا يحل عليك أن تستدل بحديث أنتم أضرب أمور دنياكم، لأن ما فعلته هنا منكر. وإلا فمن أمور الدنيا ما صنعته عائشة معه فيما رواه البخاري في صحيح عن أمنا عائشة أنه دخل عليها فوقف عند الباب وعرف في وجهه الكراهية، وعائشة تعلم أنه لا يتم الدنيا يعني، فاستحضرت هذا المعنى وخافت أن تكون خالفت الرب في شيء، فقامت مستبقة بالتوبة، قالت: ما لك يا رسول الله؟ أتوب إلى الله ورسوله. قال: ما بال هذه النمارق الوسائد، هذه من الدنيا فيها تصاوير كانت. وهذا رد على من يقول الصورة المحرمة هي الصورة إيش؟ المجسمة. ما سمعت هذا؟ هذا رد. الصورة الممتهنة تجوز، وأيضا فيه رد على هؤلاء اللي يقولوا الصورة اللي صارت في اسمها هذا سجاد يجوز دوس عليها أو وسادة تكئ عليها، خلاص ممتهنة دي. هذا الحديث رد على الشبهتين يعني. فقال: اللهم صل عليه لمن عائشة، ما بال هذه النمارق يعني الوسائد، ونمارق مصفوفة في الجنة، بيوت أهل الجنة فيها نمارق جميلة تجمل الحجرة، وسائد، وعائشة تريد أن تتحف زوجها أفضل الخلق بهذه النمارق، زين بها البيت يعني ويقعد عليها النبي. قال: ما بال هذه النمارق اللي فيها صور يعني. قالت: يا رسول الله، النمارق اشتريتها لتقعد عليها، رد شبهة من قالت ممتهن، ولتتوسدها امتهان. قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. إذن يجوز مثل الاختراعات، أفلام كرتون وأشياء تسلي الأولاد، كل المخترعات جائزة، الأصل فيها الجواز، إلا مخترعات نهى عنها رسول رب الأرض والسماوات كالصور. نعم، والمعازف والتماثيل، هذه كلها مما نهى عنه رسول رب الأرض والسماء صلى الله عليه وسلم. وقولها وقول النبي عفوا: من أحدث في أمرنا هذا عام، فلا يحل بعد هذا النص أن يقول الاختراع على قسمين والإحداث في الدين. قسم جائز كما يفعل بعض الصوفية في بعض المساجد قبل الإقامة بخمس دقائق، ينبه الناس قربت القامة وباقي لها خمس دقائق، المؤذن موجود مع الميكروفون، قل هو الله أحد، يعني خلاص استعد، واللي بيتوضأ يتوضأ، واللي بي هيه. طبعا يأتي المستحسنون بعقولهم وش يقولون؟ والله جيد، والله يا أخي ما شعرت في المسجد، رحت ذاك إلا الإقامة ورحت أتوضى ورحت على الركعة الأولى المسجد ده، نبهونا قبل كذا خمس دقائق، أقول الله واحد، استعدت ورحت أتوضى وجيت، ما تفوت كل ركعة. استحسانا بعقوله، نسأل الله العافية. طيب بعد الأذان نكمل، لكن بعد الأذان بتكون كلمة في شرح اسماء الله الحسنى قررتها وزارة الإسلامية. طيب بين الأذان والإقامة.